بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ثم سوء الحفظ. ما زلنا في أسباب الطعن. في أسباب الطعن، هذا السبب هو السبب العاشر وهو سوء الحفظ. قال المؤلف رحمه الله: ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن. والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، أي لم يترجح جانب إصابته على جانب خطئه، فيكون خطأه كثيرا. وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. إن كان سوء الحفظ لازما للراوي في جميع حالاته، أخرج بذلك ماذا؟ المختلط. المختلط صار عنده سوء حفظ لكنه طارئ عليه في بعض حالاته لا في جميع حالاته. أما هذا إن كان سوء الحفظ لازما له في جميع حالاته، قال فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها لأي سبب، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. المختلط الذي كان يحفظ ثم ساء حفظه، كان يحفظ ثم ساء حفظه، هذا يسمى مختلطا. وهذا حكم حديثه أنه إن تبين وتميز عندنا ما رواه قبل الاختلاط عما رواه بعد الاختلاط، فنأخذ بما رواه قبل الاختلاط ونترك ما رواه بعد الاختلاط، وإن لم يتميز تركنا حديثه كله. هذا هو حكم المختلط. والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذ أنا عندي وإذ لم يتميز توقف فيه، كيف عندكم؟ وإذا هكذا ينبغي أن تكون. الله أنها ساقطة، الظاهر أنها ساقطة. وإذا هذا الصواب، نعم. وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. يعني كيف نعرف ونميز بين ما رواه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط؟ نعرف ذلك بالراوين عنه. فإذا علمنا أن الراوي عنه أخذ عنه قبل الاختلاط نقبل رواية هذا الراوي عن هذا الشيء، وإذا علمنا أنه روى عنه بعد الاختلاط لا نقبل رواية هذا الراوي عن هذا الشيخ. من هؤلاء المختلطون مثلا عطاء بن السائب. عطاء بن السائب وجدنا بعض الرواة تحققنا من أنهم رووا عنه قبل الاختلاط، فقبلنا حديث هؤلاء الرواة الذين رووا عنه قبل الاختلاط، ورددنا أحاديث الذين رووا عنه بعد الاختلاط. فإذا تميز عندنا حديثه قبلنا ما رواه قبل الاختلاط ورددنا ما رواه بعد الاختلاط، أما إذا لم يتميز توقفنا فيه ولم نقبل حديثه كله. قال رحمه الله: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لا يتميز، وكذا المستور، والإسناد المرسل، والإسناد المفروض تكون المرسل هكذا عندك، هي مروية على الجهتين، الظاهر أنها قال هنا المرسل والإسناد المرسل وكذا المدلس، تضبط على الصورتين تضبط بالكسر وبالفتح. لا عفوا في ذلك. نعم.
قلنا وإسناد المرسل تصحح من إسناد المرسل اعتبار استفاع الناس استفاع حال تعريف
الإسناد. نعم. طيب. قلنا عندي في الشرح يقول هو بكسر السين وقيل بفتحها وكذا المدلس بكسر اللام أو بفتحها تجوزوا الصورتين. طيب والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع. الآن الراوي الذي ساء حفظه وضعيف لكن ضعفه ليس شديدا سواء كان الراوي سيء الحفظ أو كان مختلطا إذا وجد ما يقوي يرتقي به إلى درجة الحسن يرتقي إلى درجة الحسن يعني إذا وجدنا له متابعا يقوى به ويرتقي. هذا معنى كلام المصنف. وكذلك قال الإسناد المرسل والمدلس كذلك الذي فيه راوي مدلس وقد عنعنه كذلك إذا وجدنا له من يتابع يتقوى به ويصير حسنا. لكن عندنا في مسألة الإرسال شروط أظن أنها تقدمت معنا أن المرسل لا يتقوى إلا إذا جاء من طريق أخرى يعني اختلف مع المرسل في الشيوخ فإذا اختلف الطريق الثاني عن الطريق الأول في الشيوخ عندئذ يتقوى به وإلا فلا. وكذلك الإسناد الضعيف إذا كان مخرجه يخالف مخرج المرسل يقويه وإلا فلا. فقال هنا صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع أنه حديث يصبح حسنا لكن ليس ذات الإسناد نفسه حسن لا الإسناد ذاته ضعيف لكن باعتبار الإسنادين أو أكثر صار حسنا. هذا معنى كلامه باعتبار المجموع من المتابع والمتابع باعتبار الإسناد الأول والإسناد الثاني لأن كل احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء هكذا عندكم العبارة
لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء
حائد
لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء
ايه عندي صوت عندي صوت هنا لأن الجملة مش راكبة عندي أنا في تفصيل لأن كل
مع كل واحد
لأن مع
كل واحد
مع كل واحد أيوة
منهم احتمال كون
لأن مع كل واحد منهم طيب تمام هكذا استقامت الجملة. طيب قال لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين ودل ذلك على أن الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله سبحانه وتعالى أعلم. يريد من ذلك أن يبين سبب قبولهم للحديث إذا اجتمعت الطرق. قال لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. يعني كل واحد من المتابع والمتابع كل واحد منهم يوجد في روايته احتمال أن تكون روايته صوابا أو خطأ، صح؟ أي فإذا جاءت رواية أحدهما موافقة لرواية الآخر دلت على أن الاحتمال الصواب هو الأقوى عند الطرفين، فتقوى فيقوى هذا الاحتمال وتصير الرواية محتجا بها. هذا معنى كلامه. قال ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن للذات حيث المقارنة، وهذه قد تقدم معنا. قال وإن كنا قوينا رواية الضعيف برواية الضعيف الآخر مثلا وصارت روايتهم حسنة، إلا أنها مهما بلغت لا تصل إلى درجة الحديث الحسن لذاته، فالحسن لذاته يكون أقوى. قال وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، يعني الذي يتقوى الذي هو ضعيف في الأصل وقويناه بالطرق، قال بعضهم لا يطلق عليه اسم الحسن، وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، يعني أنه قد تم وانتهى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، وبقي ما يتعلق بالإسناد من حيث إنه ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأقسام التي تتعلق بالإسناد بالمتن قد انتهينا منها، بقي عندنا الكلام في الإسناد. فقال رحمه الله ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن. الإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن، والمراد بالطريق رجال الإسناد، المراد بالطريق رجال الإسناد. والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. الإسناد رجال السند، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذا المتن، يعني هذا الغاية التي انتهى إليها الإسناد. فالمتن غاية ما ينتهي الإسناد، غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر هذا يسمى متن. أي نعم، هذا يسمى متن. والإسناد الطريق الموصلة إلى المتن أو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، هذه تسمى إسنادا. أما المتن فهو الذي بعد أن ينتهي الإسناد هو يبدأ، وهو هذا يسمى متنا. طيب، قال وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره، وهو أي الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه أي تلفظ الحديث والمراد متنه، إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. فصار عندنا الآن المرفوع إما أن يكون مرفوعا صراحة، كأن يقال مثلا قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو أن يكون مرفوعا حكما أي يعطى حكم المرفوع، وسيأتي تمثيله إن شاء الله. قال مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا ونحو ذلك ونحو ذلك. إذن هذا يسمى ماذا؟ مرفوعا صريحا، مرفوعا رفعا صريحا. إيش الحديث المرفوع؟ هو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المرفوع هو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون إضافة قول أو إضافة فعل أو إضافة تقرير، وإضافته إما أن تكون إضافة صريحة كأن تقول قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أن تضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، أو أن تنطق كلاما يكون في الحكم هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا يقول الصحابي قولا فيه أمر من أمور الآخرة، يذكر أمرا من أمور الآخرة ولا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا لم يكن الصحابي من الذين يروون عن الإسرائيليات إيش يسمى؟ مرفوعا حكما، يعني حكمه حكم الرفع، وإن لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن حكمه هو للنبي صلى الله عليه وسلم. إذ الصحابي من أين له هذا الأمر الغيبي إذا لم يكن يروي عن بني إسرائيل؟ فمن أين له؟ ما له إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى مرفوعا إيش؟ حكما. قال مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الأمثلة التي ذكرها، فكلها فيها تصريح من الصحابي بأنه سمع الحديث ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صراحة فهو مرفوع صريح. طيب، ومثال المرفوع من الفعل تصريحا، مرفوع فعلي صراحة، أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هذا فيه رفع ونسبة الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا صريح في الرفع. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. لكن المهم أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجود ولا مش موجود؟ موجود. أننا عرفنا أن المرفوع كم نوع؟ ثلاث: قولي أو فعلي وتقرير. قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. تقريري فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ولم ينكره، فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا تقرير يعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفعل. ثم بعد ذلك هذه الأقسام الثلاثة منها ما هو صريح ومنها ما هو غير صريح. نعم، مثل الآن المؤلف رحمه الله للصريح من المرفوع، من المرفوع القولي والفعل والتقرير، الآن يريد أن ينتقل إلى التمثيل بالمرفوع غير الصريح. مرفوع غير صريح قولي، مرفوع غير صريح فعلي، مرفوع غير صريح تقرير، هذا هو. قال: ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا، وفي الحكم يأخذ حكم الحديث الذي قيل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحكم، لكن من ناحية اللفظ لا تجد في اللفظ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. مثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، هذا شرطه لا يأخذ عن الإسرائيليات، لأن الأخذ عن الإسرائيليات فيه أمور غيبية. أي نعم، فإذا علمنا أنه يأخذ عن الإسرائيليات فالاحتمال عندنا يكون احتمالين: احتمال أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمال أن يكون أخذه عن بني إسرائيل. فإذا لم يكن يروي عن الإسرائيليات ما بقي عندنا الاحتمال واحد، وهو أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نقول هو مرفوع حكما. قال: ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه، هذا شرط ثاني، أن يكون قوله في شيء لا مجال للاجتهاد فيه كي لا يكون اجتهادا له. إذن صارت الاحتمالات عندنا كم؟ ثلاثة. احتمالات عندنا ثلاثة في الخبر الذي يرويه الصحابة، إما أن يكون من أقوال بني إسرائيل، أو أن يكون اجتهادا، أو أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن الصحابي يروي عن الإسرائيليات يبقى عندنا كم؟ احتمالات. وإذا لم يكن القول مما فيه مجال للاجتهاد يبقى عندنا احتمال واحد، وهو ماذا؟ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة. يعني باختصار أن الصحابي يذكر كلاما لا يحتمل أن يكون إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باختصار. تمام. وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنما كان له حكم مرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له. إخباره بأمر غيبي كهذه التي مثل لها يقتضي مخبرا له، من أين أتى به؟ وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي متوقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قول كلام لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا، يعني معلما أو مطلعا للقائل به، أي لابد أن يكون هناك معلم علم هذا القائل هذا القول الذي هو لا مجال للاجتهاد فيه، من أين أتى به؟ ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. الصحابي ليس له أن يعلم الأمر الغيبي إلا من النبي صلى الله عليه وسلم أو من قرأ في الكتب القديم. فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، لهذا اشترطنا في الصحابي أن لا يروي عن الإسرائيليات. وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. باختصار، إذا الصحابي قال قولا هذا القول ليس فيه مجال للاجتهاد، ولا كان الصحابي ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، هنا نقول هذا الحديث له حكم الرفع وإن لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس للصحابي أن يذكره إلا أن يكون قد أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. بغض النظر سواء أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو أخذه عن صحابي آخر مثلا يسمى مرفوعا حكما. ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي لا ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في صلاة علي كرم الله وجهه في الكسوف: في كل ركعة أكثر من ركوعين. يعني علي الآن عندما صلى صلاة الكسوف صلاها في كل ركوع أكثر من ركوعين. قل لك الآن علي من أين جاء بهذا؟ لا يكون هذا إلا أنه قد أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذا القبيل قالوا هو من المرفوع الفعل حكما، من المرفوع الفعل حكما. ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ما قال أنه فعله أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لا قال أنهم فعلوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عدوه من المرفوع من المرفوع التقريري حكما. فإنه له فإنه يكون له حكم المرفوع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع فعلي. هذا هو الصحيح، يعني أن هذا الفعل عندما يقع في عهد التنزيل ويقرون عليه ولا ينزل في ذلك قرآن يصوب هذا الفعل، يدل ذلك على أن هذا الفعل يعتبر حجة. وبذلك احتج جابر بن عبد الله عندما سئل عن العزل، قال كنا نعزل والقرآن ينزل. فاستدل بماذا؟ بالتقرير الحكم هذا، أنه كان يفعل الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأتي في ذلك تحريمه. هذا الذي يسمى المرفوع التقريري الحكمي، المرفوع التقريري حكما. قال: وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله تعالى عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. ويلتحق بقولي حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه. هذه كلها الصيغ استعملت عند علماء الحديث اصطلاحا على أن معناه أن الصحابي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ألحقها الحافظ بما قال فيه بأنه مرفوع حكما. فهذه الألفاظ تستعمل عند أصحاب الحديث بمعنى الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر الحديث فقال مثلا عن أنس بن مالك يرفعه، أو يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه، فكل هذا يعني أنه رواه إلى النبي ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال تقاتلون قوما الحديث. لاحظون ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال عن أبي هريرة قال. الآن القائل هنا من؟ أبو هريرة. قال تقاتلون، من القائل هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، أي هم الذين كانوا يفعلون هذا. طيب نقف له هنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ثم سوء الحفظ. ما زلنا في أسباب الطعن، في أسباب الطعن. هذا السبب هو السبب العاشر، وهو سوء الحفظ. قال المؤلف رحمه الله: ثم سوء الحفظ، وهو ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن. والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، أي لم يترجح جانب إصابته على جانب خطأه، فيكون خطأه كثيرا. وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. إن كان سوء الحفظ لازما للراوي في جميع حالاته، أخرج بذلك ماذا؟ المختلط. المختلط صار عنده سوء حفظ لكنه طارئ عليه في بعض حالاته لا في جميع حالاته. أما هذا إن كان سوء الحفظ لازما له في جميع حالاته، قال فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها لأي سبب، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. المختلط الذي كان يحفظ ثم ساء حفظه، كان يحفظ ثم ساء حفظه، هذا يسمى مختلطا. وهذا حكم حديثه أنه إن تبين وتميز عندنا ما رواه قبل الاختلاط عما رواه بعد الاختلاط، فنأخذ بما رواه قبل الاختلاط ونترك ما رواه بعد الاختلاط، وإن لم يتميز تركنا حديثه كله. هذا هو حكم المختلط. والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذ أنا عندي وإذ لم يتميز توقف فيه، كيف عندكم؟ وإذا هكذا ينبغي أن تكون. اللهم أنها ساقطة، الظاهر أنها ساقطة. وإذا هذا الصواب، نعم. وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. يعني كيف نعرف ونميز بين ما رواه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط؟ نعرف ذلك بالراوين عنه. فإذا علمنا أن الراوي عنه أخذ عنه قبل الاختلاط، نقبل رواية هذا الراوي عن هذا الشيء. وإذا علمنا أنه روى عنه بعد الاختلاط، لا نقبل رواية هذا الراوي عن هذا الشيخ. من هؤلاء المختلطون مثلا عطاء بن السائب. عطاء بن السائب وجدنا بعض الرواة تحققنا من أنهم رووا عنه قبل الاختلاط، فقبلنا حديث هؤلاء الرواة الذين رووا عنه قبل الاختلاط، ورددنا أحاديث الذين رووا عنه بعد الاختلاط. فإذا تميز عندنا حديثه قبلنا ما رواه قبل الاختلاط ورددنا ما رواه بعد الاختلاط. أما إذا لم يتميز توقفنا فيه ولم نقبل حديثه كله. قال رحمه الله: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لا يتميز، وكذا المستور، والإسناد المرسل، والإسناد المفروض تكون المرسل هكذا عندك، هي مروية على الجهتين، ظهرنها قال هنا المرسل والإسناد المرسل وكذا المدلس، تضبط على الصورتين، تضبط بالكسر وبالفتح، خلاف في ذلك. نعم،
قلنا والإسناد المرسل تصحيح، والإسناد المرسل اعتبار سنفع الناس سنفع حال اللي تعريف الإسناد.
نعم طيب، قلنا عندي في الشرح يقول هو بكسر السين وقيل بفتحها، وكذا المدلس بكسر اللام أو بفتحها، تجوز الصورتين. طيب، والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع. الآن الراوي الذي ساء حفظه وضعيف، لكن ضعفه ليس شديدا، سواء كان الراوي سيء الحفظ أو كان مختلطا، إذا وجد ما يقويه يرتقي به إلى درجة الحسن، يرتقي إلى درجة الحسن، يعني إذا وجدنا له متابعا يقوى به ويرتقي. هذا معنى كلام المصنف. وكذلك قال الإسناد المرسل والمدلس، كذلك الذي فيه راوي مدلس وقد عنعنه، كذلك إذا وجدنا له من يتابع يتقوى به ويصير حسنا. لكن عندنا في مسألة الإرسال شروط أظن أنها تقدمت معنا، أن المرسل لا يتقوى إلا إذا جاء من طريق أخرى، يعني اختلف مع المرسل في الشيوخ، فإذا اختلف الطريق الثاني عن الطريق الأول في الشيوخ عندئذ يتقوى به وإلا فلا. وكذلك الإسناد الضعيف إذا كان مخرجه يخالف مخرج المرسل يقويه وإلا فلا. فقال هنا صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع، أنه حديث يصبح حسنا لكن ليس ذات الإسناد نفسه حسن، لا الإسناد ذاته ضعيف، لكن باعتبار الإسنادين أو أكثر صار حسنا. هذا معنى كلامه. باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، باعتبار الإسناد الأول والإسناد الثاني، لأن كل احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، هكذا عندكم العبارة،
لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء.
أعد.
لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء.
إيه عندي صوت. عندي صوت هنا. لأن الجملة مش راكبة عندي أنا في تفصيل، لأن كل
مع كل واحد،
لأن مع
كل واحد،
مع كل واحد، أيوة
منهم احتمال كون روايته،
لأن مع كل واحد منهم. طيب تمام، هكذا استقامت الجملة. طيب قال لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، والله سبحانه وتعالى أعلم. يريد من ذلك أن يبين سبب قبولهم للحديث إذا اجتمعت الطرق. قال لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، يعني كل واحد من المتابع والمتابع، كل واحد منهم يوجد في روايته احتمال أن تكون روايته صوابا أو خطأ، صح؟ أي فإذا جاءت رواية أحدهما موافقة لرواية الآخر دلت على أن الاحتمال الصواب هو الأقوى عند الطرفين، فيقوى هذا الاحتمال وتصير الرواية محتجا بها. هذا معنى كلامه. قال ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته حيث المقارنة، وهذه قد تقدم معنا. قال وإن كنا قوينا رواية الضعيف برواية الضعيف الآخر مثلا وصارت روايتهم حسنة، إلا أنها مهما بلغت لا تصل إلى درجة الحديث الحسن لذاته، فالحسن لذاته يكون أقوى. قال وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، يعني الذي يتقوى، الذي يتقوى الذي هو ضعيف في الأصل وقويناه بالطرق، قال بعضهم لا يطلق عليه اسم الحسن. وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، يعني أنه قد تم وانتهى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، وبقي ما يتعلق بالإسناد من حيث إنه ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأقسام التي تتعلق بالإسناد بالمتن قد انتهينا منها، بقي عندنا الكلام في الإسناد. فقال رحمه الله ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن. الإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن، والمراد بالطريق رجال الإسناد، المراد بالطريق رجال الإسناد. والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. الإسناد رجال السند، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذا المتن، يعني هذا الغاية التي انتهى إليها الإسناد. فالمتن غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر هذا يسمى متن. أي نعم، هذا يسمى متن. والإسناد الطريق الموصلة إلى المتن أو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، هذه تسمى إسنادا. أما المتن فهو الذي بعد أن ينتهي الإسناد هو يبدأ، وهو هذا يسمى متنا. طيب، قال وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره، وهو أي الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه أي تلفظ الحديث والمراد متنه، إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. فصار عندنا الآن المرفوع إما أن يكون مرفوعا صراحة، كأن يقال مثلا قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو أن يكون مرفوعا حكما أن يعطى حكم المرفوع، وسيأتي تمثيله إن شاء الله. قال مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا ونحو ذلك ونحو ذلك. إذن هذا يسمى ماذا؟ مرفوعا صريحا، مرفوعا رفعا صريحا. إيش الحديث المرفوع؟ هو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المرفوع هو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون إضافة قول أو إضافة فعل أو إضافة تقرير، وإضافته إما أن تكون إضافة صريحة كأن تقول قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أنت تضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، أو أن تنطق كلاما يكون في الحكم هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا يقول الصحابي قولا فيه أمر من أمور الآخرة، يذكر أمرا من أمور الآخرة ولا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا لم يكن الصحابي من الذين يروون عن الإسرائيليات إيش يسمى؟ مرفوعا حكما، يعني حكمه حكم الرفع، وإن لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن حكمه هو للنبي صلى الله عليه وسلم. إذ الصحابي من أين له هذا الأمر الغيبي إذا لم يكن يروي عن بني إسرائيل؟ فمن أين له؟ ما له إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى مرفوعا إيش؟ حكما. قال مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الأمثلة التي ذكرها، فكلها فيها تصريح من الصحابي بأنه سمع الحديث ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صراحة فهو مرفوع صريح. طيب، ومثال المرفوع من الفعل تصريحا، مرفوع فعلي صراحة، أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هذا فيه رفع ونسبة الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا صريح في الرفع. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. لكن المهم أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجود ولا مش موجود؟ موجود. أننا عرفنا أن المرفوع كم نوع؟ ثلاث: قولي أو فعلي وتقرير. قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. تقريري فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ولم ينكره، فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا تقرير يعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفعل. ثم بعد ذلك هذه الأقسام الثلاثة منها ما هو صريح ومنها ما هو غير صريح. نعم، مثل الآن المؤلف رحمه الله للصريح من المرفوع، من المرفوع القول والفعل والتقرير، الآن يريد أن ينتقل إلى التمثيل بالمرفوع غير الصريح. مرفوع غير صريح قولي، مرفوع غير صريح فعلي، مرفوع غير صريح تقرير، هذا هو. قال: ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا، وفي الحكم يأخذ حكم الحديث الذي قيل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحكم، لكن من ناحية اللفظ لا تجد في اللفظ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. مثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، هذا شرطه لا يأخذ عن الإسرائيليات، لأن الأخذ عن الإسرائيليات فيه أمور غيبية. أي نعم، فإذا علمنا أنه يأخذ عن الإسرائيليات فالاحتمال عندنا يكون احتمالين: احتمال أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمال أن يكون أخذه عن بني إسرائيل. فإذا لم يكن يروي عن الإسرائيليات ما بقي عندنا الاحتمال واحد، وهو أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نقول هو مرفوع حكما. قال: ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه، هذا شرط ثاني، أن يكون قوله في شيء لا مجال للاجتهاد فيه كي لا يكون اجتهادا له. إذن صارت الاحتمالات عندنا كم؟ ثلاثة. احتمالات عندنا ثلاثة في الخبر الذي يرويه الصحابي: إما أن يكون من أقوال بني إسرائيل، أو أن يكون اجتهادا، أو أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن الصحابي يروي عن الإسرائيليات يبقى عندنا كم؟ احتمالات. وإذا لم يكن القول مما فيه مجال للاجتهاد يبقى عندنا احتمال واحد، وهو ماذا؟ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة. يعني باختصار أن الصحابي يذكر كلاما لا يحتمل أن يكون إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باختصار. تمام. وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنما كان له حكم مرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له. إخباره بأمر غيبي كهذه التي مثل لها يقتضي مخبرا له، من أين أتى به؟ وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي متوقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قول كلام لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا يعني معلما أو مطلعا للقائل به، أي لابد أن يكون هناك معلم علم هذا القائل هذا القول الذي هو لا مجال للاجتهاد فيه، من أين أتى به؟ ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، الصحابي ليس له أن يعلم الأمر الغيبي إلا من النبي صلى الله عليه وسلم أو من قرأ في الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، لهذا اشترطنا في الصحابي أن لا يروي عن الإسرائيليات. وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. باختصار، إذا الصحابي قال قولا هذا القول ليس فيه مجال للاجتهاد، ولا كان الصحابي ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، هنا نقول هذا الحديث له حكم الرفع وإن لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس للصحابي أن يذكره إلا أن يكون قد أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. يعني بغض النظر سواء أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو أخذه عن صحابي آخر مثلا يسمى مرفوعا حكما. ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي لا ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في صلاة علي كرم الله وجهه في الكسوف: في كل ركعة أكثر من ركوعين. يعني علي الآن عندما صلى صلاة الكسوف صلاها في كل ركوع أكثر من ركوعين. قل لك الآن علي من أين جاء بهذا؟ لا يكون هذا إلا أنه قد أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذا القبيل قالوا هو من المرفوع الفعلي حكما، من المرفوع الفعلي حكما. ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ما قال أنه فعله أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لا قال أنهم فعلوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عدوه من المرفوع التقريري حكما. فإنه يكون له حكم المرفوع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. هذا هو الصحيح، يعني أن هذا الفعل عندما يقع في عهد التنزيل ويقرون عليه ولا ينزل في ذلك قرآن يصوب هذا الفعل يدل ذلك على أن هذا الفعل يعتبر حجة. وبذلك احتج جابر بن عبد الله عندما سئل عن العزل قال كنا نعزل والقرآن ينزل, كنا نعزل والقرآن ينزل. فاستدل بماذا؟ بالتقرير الحكم هذا أنه كان يفعل الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يأتي في ذلك تحريمه. هذا الذي يسمى المرفوع التقريري الحكمي, المرفوع التقريري حكما. قال وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله تعالى عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل, ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. ويلتحق بقولي حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه. هذه كلها الصيغ استعملت عند علماء الحديث اصطلاحا على أنه على أن معناه أن الصحابي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ألحقها الحافظ بما قال فيه بأنه مرفوع حكما. فهذه الألفاظ تستعمل عند أصحاب الحديث بمعنى الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر الحديث فقال مثلا عن أنس بن مالك يرفعه أو يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه, فكل هذا يعني أنه رواه إلى النبي ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال تقاتلون قوما الحديث. لاحظون ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال عن أبي هريرة قال, الآن القائل هنا من؟ أبو هريرة. قال تقاتلون, من القائل هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة أي هم الذين كانوا يفعلون هذا. طيب نقف له هنا إن شاء الله.